الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فيواصل الشيخ محمد بن رستاني حفظه الله تعالى شرح كتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، وقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد رحمه الله: قد أكتب حديث الرجل ليعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقع
فصار يعتبر
بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترنه هو الليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه فيه عرف، إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما، ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر رضي الله عنهما إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي رضي الله عنهما كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري رحمه الله أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كان الحديث في الدرس الماضي متعلقا بما ذكره الشيخ الإسلام هنا في فقرة 74، ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف، لأن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول. ذكرنا ما يتعلق بهذا الموضوع المهم، وأنه من الموضوعات التي تمس الاستدلال بالسنة، وذكرنا أن هذا ما أدري يحتاج إلى الصوت، لا صدى. ذكرنا أن المحدثين لهم أصول ولهم كل ما يذكره المحدثون كله
سلام.
ذكرنا أن كل ما يذكره المحدثون فيما يتعلق بالحديث يتعلق بالشروط التي تدل على صحة الحديث أو ضعفه. هم ينظرون إلى هذا الجانب وهذا الذي يهمهم، ما هي الأمور التي تدل على ثبوت الحديث وما هي الأمور التي تدل على عدم ثبوت الحديث، ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحة وضعفا، هذا الذي يشغلهم. ولذلك انصبت قواعدهم وانصب كلامهم على هذا الجانب. فجميع الشروط التي يذكرونها هي للتثبت من صحة الحديث أو ضعفه. إذا رأيتم شروطا أخرى أضيفت إلى شروطهم أضافها من هو غريب عن علم الحديث، فاعلم أن هذه الشروط لتسليط قواعد أجنبية، أصول أجنبية لتسليطها على الأحاديث ولفحص الأحاديث من جديد على ضوء تلك. هذه قاعدة مهمة جدا لابد أن تتذكروها. إذا رأيتم أصولا وضوابط وشروط في أصول الفقه مثلا في كتب المتكلمين ليست تلك التي ذكرها المحدثون، إنما هذه لفحص الأحاديث على ضوء تلك الشروط. لماذا؟ لأن المحدث يهمه صحة الحديث أو عدم صحته. إذا صح الحديث فليس هناك شيء يمنعه من أخذه، أما غيره فصحة الحديث قد تكون بالنسبة له قد يكون فيه إشكالا. هذا الحديث إذا صح قد يهدم أصلا له، وبالتالي هم بحاجة إلى قواعد إضافية تسلط على الأحاديث لفحص الأحاديث مرة أخرى على ضوء تلك القواعد. وبالتالي هذه القواعد التي أضيفت نحن ننظر إليها نظر الشك والارتياب دائما، هذا هو الأصل. إلا إذا ثبت أن هناك جانبا معينا يحتاج إليه هذا أو هذا وأراد أن يكمل تلك القواعد التي قعدها المحدثون، إنما لتثبيت هذه القواعد وعلى نفس النسق، هذا يكون بعد البحث. وإلا الأصل أن ننظر إلى تلك الأصول نظر الشك والارتياب ونظر سوء الظن فيها وفي من يقعدها. أنا ذكرت في الدرس الماضي وأذكره كثيرا أن هؤلاء المنحرفين نحن لا نحسن الظن فيهم، هذا هو الأصل. وقد استشكله أحد الفضلاء وقال كيف أنت لا تحسن الظن بالعلماء، هذا ليس بصحيح. فنحن هناك قاعدة لابد أن نتذكرها، وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام في جواب الاعتراضات المصرية وشرحها تلميذه ابن القيم في الأعلام المواقعين، وهي أن دين الله عز وجل مبني على أصلين. دين الله عز وجل مبني على أصلين. الأصل الأول اتباع الدليل، لأن هذا دين الله عز وجل ليس دين غيره. والله عز وجل أرسل إلينا رسولا وأنزل كتابا وكمله بالوحي الذي هو الحديث، وبالتالي لا بد أن نأخذ بالدليل، هذا هو الأصل مهما كانت الأمور. الأصل الثاني احترام العلماء، تعظيمهم، لا نبخس حقهم. إذا كان هناك من أخطأ فلا ينبغي أن نبخس حقه، لأن نحن نستفيد منهم دائما، هذا هو الأصل. ولكن أنا لما أتحدث عن المنحرفين فقصدي أننا لا نحسن الظن بهؤلاء المبتدعة، هذا هو الأصل. لماذا؟ إذا أحسنت الظن به، إحسان الظن سيؤثر فيك سلبا، وستأخذ ما يبثه من البدع تنظر إليها من بنظرة الإعجاب والتقدير، وبالتالي ستتشرب هذه وأنت لا تشعر. ولذلك انتبه، أسيء الظن بالمنحرف ولا تأخذ كلامه إلا إذا ثبت أنه صحيح. وكيف هذا؟ تنظر في الأدلة هل كلامه صحيح أو لا، وإلا لا تأخذ. هذا قصدي. وبالتالي من أنفع الأمور التي تنفعك دائما أن تسيء الظن بالمبتدع، هو مبتدع دائما يناصب الأداء للحق وأهله، وبالتالي ليس أهلا لله. واضح يا مشايخ؟ طيب، نحن نأتي إلى موضوع البحث، وهو تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد. ذكرت في الدرس الماضي أيضا أن النظر إلى الأحاديث من هذه الزاوية، هل هو متواتر أو لا، اخترع خصيصا للتخلص من السنة بكاملها، وليس حديثا حديثا، وليس للتخلص عن بعض الأحاديث، للتخلص عن السنة بكاملها. ولذلك يستخدم هذه البدعة، يستخدمها كل من أراد أن يتخلص من شيء من السنة، إما كاملا وإما جزئيا، كل واحد يحدها بالحد الذي يريده، يستخدمها في القدر الذي يريده. وهذا صالح أن يستخدم لنسف السنة بكاملها، وأن يستخدم لما يريد أن يرده هذا المبتدع وذاك المبتدع. إذن هذه الزاوية أصلا اخترعت في موازاة شروط المحدثين ومنهج المحدثين الذي يرمي إلى التثبت. هذا تنظرون إليه على ضوء ما ذكرته، هذه القواعد الإضافية لتسليط قواعد المبتدعة على السنة، ليست للتثبت أبدا. من الخطأ أن تظن أن هذا للتثبت أبدا. ذكرت لكم وأريد أصول المحدثين، قواعد المحدثين، شروط المحدثين، أقوال المحدثين للتثبت وعدمه. كل ما زاد عليهم زيد عليهم لفحص الأحاديث من جديد على ضوء أصول مبتدعة. واضح يا مشايخ؟ من أخطر ما يأتي في هذا السياق تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد بالشكل الذي نراه. أشير إلى بعض الاضطرابات في هذا التقسيم. أولا، المتواتر ما أفاد العلماء، والأحاد ما لم يفيد العلماء. لا شك أن إفادة العلم يرجع إلى شيء، أليس كذلك؟ أين صاحب الوادي؟ الأصل في المتواتر عند أصحابه أن الذي يفيد العلم هو العدد، واضح؟ الذي يفيد العلم هو العدد، بالعدد نعرف أن هذا متواتر أو غير متواتر. هناك علم وهناك ما يفيد هذا العلم، أمران. طيب، إذا جعلنا شيئا موردا للعلم وسببا للعلم فلا بد أن يكون معه طردا وعكسا، أليس كذلك؟ يكون العلم بوجوده ولا يكون العلم بعدم وجوده. طيب، عادي جدا، هذا الذي أقوله ترى لا يختلف فيه أحد. طيب، من فوائد أيضا ما نربط العلم به أن يكون علامة على العلم، وجوده يدل على العلم، أليس كذلك؟ طيب، إذن نحن بحاجة إلى تحديد العدد الذي يربط به العلم. إلى يومك هذا لم يحددوا، لم يتفق على العدد إلى يومك هذا، بدأوا من 14 70 أكثر من 70، إلى يومك هذا لم يتفق على العدد. هل يستقيم أن نجعل السنة بكاملها رهن هذه المهزلة؟ يستقيم هذا؟ مما يدل على أن مهزلة ما وراء هذه الكارثة. ذكرت لكم أيضا في الدرس الماضي أن المحدثين الذين ذكروا هذا التقسيم لم يعتمدوا عليه ولا في حديث، مما يدل على أن ذكرهم كالحافظ بن حجر لهذا هو تأثرا بما في كتب القوم، ولكن الحافظ بن حجر لما يأتي ويبحث في الأحاديث لا ينظر بهذه الزاوية أبدا. وهذا كتابه أنا جبته لفائدة معينة، وهذه كتب هؤلاء الأئمة الأعلام تنظر فيها تستفيد كيف أن علم الحديث فيه متعة بهذا الشكل. ولكن الحافظ بن حجر ذكر هذا التقسيم وكما قلت في الدرس الماضي وأشغل الناس، بينما هو لم يبحث على ضوء هذا التقسيم. طيب، إذن العدد كم هو؟ إلى الآن لم يتفق، وهم يقولون أنه لم يتفق، والوصوليون يذكرون أنهم لم يتفق، يذكرون أن الراجح حصول العلم. طيب، الراجح حصول العلم، مثلا نحن عندنا مسألتان، هل العدد مفيد للعلم أو مكتشف له؟ انتبهوا، قالوا قد يكون 4، قد يكون 10، قد يكون 100، قد يكون 200، ولكن إذا حصل العلم علمنا أن هذا العدد كان عدد المتواتر. طيب، أحب أن هذا صحيح، ولكن هل هذا يلزم الجميع؟ اتفقنا مثلا على 200، هل هذا العدد كاف للجميع؟ أبدا. هم يقولون ليس كافيا للجميع، فكيف أنا؟ ليس هناك عدد يكون هو المعيار ونقول للمخالف ترى العدد كيت وكيت وقد اكتمل فلماذا تخالف، يلزمك أن يحصل لك العلم، ليس هناك عدد من هذا القبيل. في النهاية يرجع قولهم إلى أنه مكتشف للعلم. هو التواتر لماذا سمي متواترا؟ للتتابع، لأن العدد جاء عدد فلم يفيدك العلم، عدد آخر زاد العلم إلى أن حصل لك العلم. طيب إذا كان هذا مكتشفا للعلم، ما الذي أستفيده أنا؟ ما أستفيد؟ هل أستفيد حتى ولو استفدت أنا، هل ألزم مخالفي؟ ترى هذا عدد المتواتر، أنتم معي؟ إذن العدد لا نستفيد منه شيئا، إنما كل شخص وعلمه وحاله. قد يكفيه واحد أو اثنان، وقد لا يكفيه مليون. الآن أنتم شوفوا في الإعلام، كلما زاد العدد زاد الشك والارتياب، أليس كذلك؟ إذن العدد لا يحل الإشكال، وإلى الآن هذا الإشكال موجود إلى الآن. يرجع كلامهم إلى أنه مكتشف للعلم، وإذا حصل العلم عرفت أن التواتر قد تم نصابه. طيب ما استفدت شيء؟ أولا ما استفدت شيء، ثانيا ليس معيارا يرجع إليه الجميع. واضح يا مشايخ؟ أيضا إذا قلنا أن عددا معينا ذهب إليه الجماهير، مثلا 70 ذهب إليه الجماهير، من هو هذا الجمهور الذي سيستسلم له الآخرون؟ أبدا، وخاصة من وضع هذا التقسيم هم المعتزلة، إذن هم الرمدة. إذا لم يعتمدوا هم فسيكون حديثنا عن المتواتر وشروطه وحصول العلم به كله خارج التخصص، لأنهم هم الذين وضعوا، هم أصحاب التقسيم، هم أصحاب هذا الاصطلاح وأصحاب هذا الفكر. ولذلك القول بأن الزاوية التي من خلالها ننظر إلى الأحاديث هي زاوية التواتر والآحاد، هذه زاوية غريبة عن مجال الحديث، بل هي زاوية باطلة وفاسدة، هي اخترعت لمجابهة منهج المحدثين بكامله. فكل من يختار له منهجا يختار العلم، لا أحد يقول أن علم الحديث يسع هذا وهذا، لا لا، هذا منهج وهذا منهج. واضح يا مشايخ؟ طيب طبعا هناك كلام لابن الصلاح رحمه الله، يقول لا يوجد حديث متواتر إلا إذا قلنا في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا ابن الصلاح، لا يوجد حديث متواتر. أحد أئمة الشافعية ابن أبي الدم ينفي المتواتر، ابن حبان في مقدمة صحيحه ينفي هذا المتواتر المزعوم، وأيضا هناك أقوال كثيرة لأئمة السنة. من أقوى ما وجدته في هذا الباب كلام للسمعاني رحمه الله. والسمعاني رحمه الله توفي سنة 489، وذكر أن هذا التقسيم اخترعته القدرية، هذا التقسيم اخترعته القدرية، وكلامه طويل، لكم أن ترجعوا إلى مظان هذه المسألة وستجدون أن هذا التقسيم ليس لأهل الحديث. بالنسبة للمخالفين، هذا التقسيم بما أنه يريح كثيرا من الناس للتخلص من النصوص هو مرحب به على هذه الثغرات الموجودة فيه. هم متفقون على النتيجة ولا يهمهم أن يتفقوا على السلسلة التي توصل إلى النتيجة. السلسلة هذه غير متفق عليه، وهذا كثير عندهم، هذا كثير عند المبتدع. تجدهم متفقون على النتيجة ومختلفون جدا فيما يوصل إلى هذه النتيجة، هذا كثير. لا تستغربوا، لا تظنوا أن قواعدهم هكذا، يظن هم يدعون أنهم أصحاب العقل وكذا وكذا. والله تجد في 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 ما يقاعدونه من الاضطراب الشيء الكثير. هذا ما يتعلق بالمتواتر الصحيح الذي يعتمده الشيخ الإسلام وغيره. نعم هناك تواتر، والتواتر يفيد العلم، ولكنه المعيار في ذلك هي الأوصاف. قد يكون هناك عدد، العدد من جملة الأمور التي تفيد العلم، من جملة الأمور وليس هو المعيار الوحيد. قد تكون هناك أوصاف، وقد يكون هناك عدد، قد يكون هناك خبر واحد يفيد العلم وبالتالي هو متواتر. أنت لما تقول كيف تسميه متواتر وليس فيه عدد، لا، هذا سمي هكذا، سمي بالنظر إلى الغالب. الغالب أن التواتر والتتابع يفيد العلم، مظنة العلم. وإلا إذا ربطناه بالعدد فهذا كما قلنا لكم فاسد. يرد في كلام شيخ الإسلام، في كلام غيره، حتى في كلام البخاري، الإمام البخاري يقول حديثه القراءة خلف الإمام متواتر. طبعا هذا قبل حدوث هذا التقسيم، ولكن تواتر معناه عندهم تتابع وتكاثر. أصحاب هذا التقسيم لما يجدون هذه الألفاظ يفرحون، فلان إذن يقول لا لا لا، المصطلح غير والمعنى اللغوي غير. على كل حال المتواتر إذا كان مرجعه إلى الأوصاف فهذا موجود، وأحاديث الصحيحين أكثرها متواترة، أكثرها أنا بل عندي هي 99% متواترة. طيب أما إذا ربطناها بالعدد فهذه كما قلت لكم هذه قصة المتواتر. طيب يقول شيخ الإسلام هنا بعد أن ذكر أن جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا، تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. إذن تلقي الأمة، أنت لما تقول تلقي الأمة هل يجب أن يتفق عليه كل فرد من أفراد الأمة؟ ليس هذا هو المقصود. الأمة من حيث المجموع لها صنف يهتم بهذا، ولها صنف يهتم بذاك، ولها صنف يهتم بهذا، والصنف الذي اختص بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث، هم المحدثون. طيب اتفاق المحدثين هو اتفاق الأمة، واضح؟ أما من يخالفهم، يخالف المحدثين في مسألة من المسائل مثلا، إما أن يكون منهم فخلافه محترم، وإما أن لا يكون منهم فخلافه يرد عليه، ليس منهم، لماذا تخالف؟ مثل خلاف المبتدع عموما لأهل الحديث. هذه الفقرة تابعة لتلك الفقرة. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، تلقي الأمة يدل على إفادة العلم، تلقت الأمة وهذا يدل على إفادة العلم. طيب تلقت الأمة معناها أجمعت الأمة. إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. الآن الأمة كما قلت يعني باعتبار تخصصها أنواع، هناك متكلمون، هناك صوفية، هناك محدثون، هناك نحاة، هناك صرفيون، هناك أهل البلاغة وأهل المعاني. طيب والمجال هنا مجال إيش؟ ها؟ مجال الحديث. إذن العبرة بمن هنا؟ ها؟ هل ينبغي أن يكون هذا السؤال، يعني هل ينبغي أن نسأل أصلا؟ شيء بدهي أن العبرة هنا لمن؟ المحدثين. واضح؟ ولكن من جرأة المبتدع سنجد أنه يريد أن ينحي المحدثين وأن يكون العبرة به وبأمثاله دون المحدثين. أنا دائما أقول أحسننا بهم الظن فأخرجونا من مجالنا. واضح؟ شاكر عليكم كيف أنهم يرون أن العبرة بهم دون المحدثين. هذا الذي قرره شيخ الإسلام، هذا شيء بدهي. فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث به. طيب أما عند غيرهم يقول أولا هذا التلقي في هذا المجال لا يفيد العلم عندهم أبدا. لماذا؟ هذا المتكلم أو ذاك المتصوف يعني لا يريد أن يثبت هذا الحديث، حديث ما في الصحيحين مثلا، وهذا الحديث عندي متواتر، هو ما يريد أن يكون ثابتا. طيب اصطدم بتلقي الأمة، لا عبرة به، بكل سهولة لا عبرة به. لاحظوا ماذا يقول الجويني في هذا المجال. يقول إن الأمة لو اجتمعت، إن من؟ الأمة على العمل بخبر من أخبار الآحاد فإجماعهم على العمل به لا يوجب القطر بصحته. رأيتم كيف أن ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبت الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم، وهذا خزي لا يخفى على مدركه، لا يخفى مدركه على ذي لب، على ذي شنو؟ لب. ما رأيكم جانب؟ أبيكم تعلقون على، تفضل دكتور.
أقول الله المستعان، مثل ما تفضلت أحسن نظن به فأخرجونا.
تفضل شيخ. أنا عاجز عن التعليق على هذا، خزي، وهناك من يصدقه للأسف مهما كان فهو إمام الحرمين. ويجب علينا أن نحسن الظن به. هذا ما يتعلق بهذا الإجماع. نأتي إلى نحن مع الجويني نفسه يقول في في البرهان. الكلام السابق أيضا في البرهان. البرهان في أصول الفقه يقول وهو يناقش تحمل الرواية وجهة تلقيها بعدما قرر يقول ولو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لابوا. هو متأكد أنهم لن يريدوا هذا لابوا وهم رصبة لا مبالاة بهم في حقائق الوصول. هذا في البرهان. وإذا نظر الناظر في تفاصيل هذه المسائل صادفها خارجة في الرد والقبول على ظهور الثقة وانخرامها، وهذا هو المعتمد الأصولي، فإذا صادفناه لزمناه وتركنا وراءه يرحمك الله وتركنا وراءه المحدثين يتقطعون في وضع ألقاب وترتيب أبواب. واضح يا مشايخ؟ إذن العبرة بمن؟ به وبأمثاله. يقول الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله له موقف جميل جدا عجبني بخصوص هذا. كانت هناك ندوة في قطر بمناسبة ميلاد الجويني، ما صبر على إلى وفاته. عادة هذه تكون الحوليات وكذا في مناسبة وفاته، هذه في مناسبة ميلاد الجويني. هو بحوث الندوة طبعت مجلد تقريبا ضعف هذا مطبوع، وقد دعوا أيضا عدد من حتى بعض المشايخ السلفيين موجودين، لأنني نظرت في البحوث. والذي نظم الحولية هذه هو الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله، توفي وكان متخصصا في الجويني، وهو الذي حقق نهاية المطلب واهتم به جدا. هو كان متخصص في الجويني، والحولية هذه رتبتها كلية الشريعة في جامعة قطر. الدكتور عبد العظيم قدم كلمته وفيها إساءة بالغة للإمام الذهبي. الإمام الذهبي يقول كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا إسنادا. هذا كلام الذهبي. طبعا تعقبه السبكي بكلام ساقط، وأيضا تعقبه الدكتور عبد العظيم. القرضاوي ممن حضر المجلس، يبدو ذهب وكتب بحثا في هذه المدة، ما أدري كم استغرقت، وعرض بحثه على الحضور في نفس قبل أن تنتهي. وبحثه يقول فيه بعدما ذكر ما ذكرته ولو أريد ما ذكرناه على جملة المحدثين، ذكر هذا، ثم يقول دكتور فهذه نظرته إلى المحدثين عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول، وهو لا يعبأ أن يتركهم وراءه يتقطعون في وضع ألقاب وترتيب أبواب، على أن هذا عدم دراية الحديث كما يليق به ليس خاصا بإمام الحرمين، بل هو عام في فحول المدرسة الأشعرية كلها، فهكذا كان الأشعري والباقلاني من قبل، وكذلك كان الغزالي والرازي والآمدي وغيرهم من بعد. له بحث عنوانه ترجمة إمام الحرمين بين المؤرخين الذهبي والسبكي ضمن بحوث ندوة الذكرى الألفية لإمام الحرمين. هذه نظرة هؤلاء، هذه النماذج. ترى أنا ما ذكرته النماذج، نحن نتعلم من هذه النماذج أن مجال المحدثين، عمق مجال المحدثين يناجعونه، ليس فقط يناجعونه، لا يناحونه بكل سهولة. نعم أنت محدث بس ليس لك الحق أن تقرر هنا، أنا الذي أقرر. أليست هذه جناية؟ مع ذلك نحن نأخذ منهم في وصول الحديث، هذا الذي والله يحز في النفس، أن نأخذ أقوالهم ونعتبر بأقوالهم في وصول الحديث، في مصطلح الحديث. إذن الاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع للأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. نحن لما نذكر إجماعات العلماء في الفقه، هل نأخذ من النحويين؟ ها؟ يقول الشيخ ابن تيمين رحمه الله في شرحه لهذه الرسالة، إذا جاء النحوي وقال أجمع هناك إجماع لهذه المسألة، نقول له هذا ليس نعم، أنت جيب إجماعاتك التي تتعلق بالنحو. إذن كل هذا مثال الذي ذكره الشيخ الإسلام، هذا مثال. وكذلك كل فن يعتبر فيه بإجماع أهله المتخصصين فيه. نعم. ثم يقول ابن القيم رحمه الله، له كلام جميل هنا في هذا الخصوص، يقول: فإنما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم مفيد لليقين، ولا عبرة بمن أداهم من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل ماذي هذا فيه إيش إلا أهل العلم بال إلا بأهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله وأفعاله، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين لأقوال مطبوعيهم. فكما أن العلم ينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيرهم فضلا أن يتواتر عندهم، فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله، يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه، مما لا شعور لغيرهم به البتة، لا شعور شيء يكون متواترا عند المحدثين وغيرهم لا يدري به أصلا، قد يكون ما سمع به أصلا. ثم قال: والمقصود هنا، هذه الفقرة نربطها بما سبق الذي عنده هذه الطبرة من فقرة 63: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. هذه يرجع شيخ الإسلام بعد هذه البحوث الطويلة إلى تقرير ما بدأ به هناك، يقول: والمقصود هنا، أي الخلاصة، أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق، التشاعر أن يشعر أحدهم الآخر بما يريده، واضح؟ ترى أنا أريد هذا وأبيك تكون معي، وهذا هو الاتفاق، التشاور هو الاتفاق. يقول: مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم. إذن ذكر هنا أمرين: تعدد الطرق وعدم الاتفاق قصدا أو بغير قصد، كما سبق هناك، يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. من الناقل هنا؟ نجد إجماعات كثيرة. أجمع طيب من الذي ينقل هذا الإجماع؟ هل هذا تخصصه؟ ها؟ فهذا لابد أن تنظر فيه. إذا كان من ينقل الإجماع في تخصصه فهذا يعتد به، وإلا لا عبرة به، لا به ولا بإجماعاته ولا بالمجمعين الذين يذكرهم. إذن لا يعتمد إلا على نقل المتخصص في مجاله ولا يقول عن غيره. وفي مثل هذا، أي الضمير يرجع إلى تعدد الطرق. هنا ذكر إيش؟ ذكر تعدد الطرق وعدم الاتفاق. وفي مثل هذا، أي في تعدد الطرق، ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ. المجهول عند المحدثين من لم يعدله أحد، هذا مجهول. السيء الحفظ هو الذي لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. إذا كان جانب خطئه راجحا هذا ليس سيء الحفظ دون سيء الحفظ. واضح؟ لابد أن تنظر في هذا في الاعتبار. إذا كان جانب إصابته أرجح فهذا فوق سيء الحفظ. حديثه حسن، حديثه في أقل الأحوال حسن لذاته. طيب، أما إذا كان جانب إصابته وجانب خطئه لا ترجح أحد الجانبين فهذا هو الذي يطلقون عليه أنه سيء الحفظ. طيب، ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل. أصلا نحن حديثنا إيش؟ عن المرسل. والمناسبة إيش؟ أن المراسيل تكثر في كتب التفسير، أليس كذلك؟ طيب، ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث، مثل هذه الأحاديث التي ليست صحيحة في ذاتها ولكنها صالحة أن تتقوى بغيرها. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار. هناك ثلاث اصطلاحات: شواهد والمتابعات والاعتبار. الشواهد، الشاهد هو الحديث الذي يؤيد هذا الحديث وسند والصحابي يختلف، يقولون ومن شواهده. إذا اختلف الصحابي فهو شاهد. إذا كان الصحابي واحدا فهذا يعتبر متابعا. واضح؟ طيب، الاعتبار عملية النظر في الشواهد والمتابعات. هذه العملية مثل القياس في الاجتهاد. القياس لون من ألوان الاجتهاد. كيف تجتهد؟ بالقياس، تنظر إلى هذا الأصل وإلى هذا الفرع وإلى العلة، فتلحق الفرع بالأصل في هذه العلة لما في هذا الحكم للعلة الجامعة بينهما. وهكذا الاعتبار في الأحاديث، هذه العملية تسمى الاعتبار. طيب، إنه يصلح للشواهد، وإذا قلنا للشواهد والمتابعات والاعتبار فلا بأس. ما لا يصلح لغيره، ما الذي يصلح وما الذي لا يصلح؟ هذا يحدده المحدثون، ويحددونه بالنظر إلى حال الرجل. واضح؟ قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. قد يقال للإمام أحمد: أنت إمام وأشغلتنا بأحاديث كثيرة يعني فيها الغث والسمين، وكأنه يجيب على سؤال أحدنا ممن لا يدري قصة هذا المجال. يقول: قد أكتب حديث الرجل اللي أعتبره أنظر فيه هل يقبل الانجبار لا يقبل الانجبار. ومثل هذا بعبد الله بن لهيع قاضي مصر. الإمام أحمد من أكثر الناس رواية عن لحديث عبد الله بن لهيع. عبد الله بن لهيع من أورية العلم كما ذكره الأئمة وكما ذكر شيخ الإسلام هنا وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد. الليث بن سعد توفي سنة 175 وهو إمام مصر بلا منازع في وقته. وعبد الله بن لهيع توفي قبله بسنة 174 وهو أيضا من أشهر علماء مصر في نفس الوقت. والناس فيه ثلاثة أقسام، بعضهم يعدله بإطلاق كما هو موقف الإمام سفيان الثوري، سفيان الثوري من طبقته، ويقول عنه يقول عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. كلام عظيم. تلميذه يحيى بن سعيد القطان يضعفه إطلاقا، هذا تلميذ سفيان الثوري. وأكثر العلماء على أن ابن لهيعة طبعا احترقت كتبه وكان يروي بعد احتراق كتبه، قالوا من روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه فحديثهم حسن، ومن روى بعد احتراق كتبه فحديثه ضعيف. وهناك كتب مستقلة عن هذا الصنف الذين أصابهم الاختلاط لكبر سنهم لاحتراق كتبهم مكتبتهم، وهناك كتب مستقلة في منها الاختباط. الذين رووا أن ابن لهيعة قبل احتراق الكتب أشهرهم العبادلة الأربعة: عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي. رواية هؤلاء العبادلة الأربعة عن ابن لهيعة في رتبة الحسن، وهؤلاء هم الذين هم المعروفون. قد يكون هناك آخرون أيضا، أنا هذا الذي أذكرهم. يقول شيخ الإسلام ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط. المتأخر أي ما رواه بعد احتراق كتبه، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. أي إذا وجدنا، إذا لم نميز بين من روى قبل أو روى بعد، وجدنا من مثلا من يؤيده، هذا ينفع في الاعتبار. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. تجدون في كتب الحديث ومن يخرج فلان استشهد به فلان مقرونا بغيره، مقرونا بغيره أي إذا كان لوحده لا ينهض للاستدلال، أما في الاعتبار يصلح. هذا معنى هذا. هناك بعض الرواة يعتمد عليهم البخاري ولكن مقرونا بغيره، عدد من الرواة وكذلك غيرهم. إذن إذا كان يصلح للاعتبار يقرن بغيره فينجبر. وهناك من لا يصلح حتى ولو قرن بأمثال الإمام أحمد لا يصلح لا ينجبر حديثه. ثم ذكر شيخ الإسلام موضوعا يتعلق في بنص السياق، ولكن نحن سنأخذ التأصيل ونرجع الأمثلة، لأنه ذكر هنا أربعة أمثلة لهذا الذي ذكره. ما أدري كم وقت يسعى على أكملنا؟ إذن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.